أهلا بكم في البودكاست الرسمي لمذر بينج، المنصة الرائدة في التوعية والتعليم عن الصحة الإنجابية والجنسية في الشرق الأوسط. أنا نور إمام، مؤسسة منصة مذر بينج. أنا دولة ومدربة صحة إنجابية وجنسية. احنا في السيزن 2. انا مبسوطة جدا ان انتوا معايا من اول ما البودكاست دي بدأت. الصراحة مش هضحك عليكم، كنت حاسة ان انا محتاجة اجازة بعد اول حلقة، بالذات انه الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة شوية نفسيا بالنسبة لي. كنت حاسة ان انا محتاجة اخد البريك دي، بس يلا ما قدرناش ان احنا ناخدها غير اسبوع. السيزن المرة دي هيبقى مختلف شوية، ان احنا عشان خاطر الصراحة صحتي النفسية وعشان الضغط اللي في الشغل اللي عندي دلوقتي، هتبقى بننزل حلقة كل اسبوعين، فاسبوع اسبوع لا، بس عشان خاطر اعرف ان انا اكمل معاكو السيزن التاني. وانا عارفة ان انتو استفدتوا كتير جدا. انا شايفة الريفيوز على ابل بودكاست خطيرة، انا شايفة ردود افعال الناس على سوشيال ميديا، انا شايفة الارقام، شايفة عدد الناس اللي بتسمع البودكاست دي. حاجة خرافية الصراحة، ارقام بجد بجد مذهلة. وانا بشكركو لانه احنا بسببكو البودكاست دي قدرت تكون نمبر 1 على مصر على ابل بودكاست كذا مره، مش مره واحده بس كذا مره، ونمبر 1 في مجال السكشواليتي او الصحه الجنسيه على مستوى الشرق الاوسط بالكامل. فيعني الحمد لله، وده شكر ليكو انتو مش اكتر. وانا اللي ببقى نفسي ان انا اعرفه منكم، لو انتوا فعلا حسيتوا انه كان مفيد ان انتوا تسمعوا زي حلقة مدتها اطول من الحاجات اللي انتوا بتشوفوها على السوشيال ميديا. بس اظن انه الاجابة انتوا كنتوا عايزين ومحتاجين ده. وانا الصراحة مريح كان بالنسبة لي ان انا اكون جاوبت بقى على اسئلة كتيرة بتيجي بشكل بقى مفصل طويل، عشان خاطر اي مرة حد يسألني اي حاجة ليها علاقة باي موضوع من المواضيع ال 12 حلقة اللي اتكلمنا فيها دي، يبقى ساعتها الموضوع سهل اقوله او لا خدي اتفرجي على او اسمعي الحلقة دي. بس خلونا نخش في حلقة النهاردة، هتبقى حلقة لزوزة كده قصيرة، مش طويلة قوي كده. فكرنا في فكرة لذيذة ان احنا ممكن مرة كل شوية كده ان احنا ناخد من فقرة الـ questions and answers او الـ Q&A السين والجيم اللي بنعملها كل اسبوع على صفحتنا على انستغرام، وان انا اقرأ لكم بقى الاسئلة وارد عليها في البودكاست دي. والنهاردة بما انه بداية سيزن 2 قلنا طيب هو مفيش مواضيع، وانا الصراحة برضو مش هضحك عليكم، واحنا دلوقتي الاسبوع اللي فات ده كان اسبوع نفسيا تقيل قوي. كل القضايا اللي عمالة بتتفتح في مصر دلوقتي ليها علاقة بالاغتصاب الزوجي او قضايا تحرش جماعي، ولا بنات التيك توك اللي اخدوا 10 سنين و6 سنين وعقوبات شديدة جدا، وفي نفس الوقت ناس تانية مغتصبين ومتصورين موجودين خرجوا. فالموضوع كان صعب، واللي ما يعرفش الموضوع ده ممكن تخش تشوفه في فيديو نزلته من قريب عيطت فيه. عيطت فيه بجد، يعني ما كانش الموضوع بلاند خالص. يعني انا كنت طالعة اتكلم اتريق على شخص، لقيت نفسي ان انا في نص اللايف ده بعيط. فانا عن نفسي حسيت ان انا عايز اعمل حاجة خفيفة، يعني لانه الموضوع كان يا اما هنتكلم في حاجة ثقيلة قوي يا اما هنتكلم في حاجة خفيفة، فقلت خليها حاجة خفيفة. ننقلنا كده كم سؤال لطف ونبسط مع بعض، ممكن نضحك نهزر شوية. طيب تعالوا نبدأ بأول سؤال. شو يعني دولة؟ سؤال جميل جدا. ممكن اللي بيسمع البودكاست متعودين ان انتوا تسمعوا البداية انا دولة ومدربة صحة انجابية وجنسية. سؤال حلو. الدولة هي مساعدة ولادة. مساعدة الولادة دي كانت بتبقى موجودة زمان، وقت ما كان الستات بتولد مع الدايات او الميدوايفز، بيبقى دايما في بقى شخص بيدعم الأم بشكل غير طبي أو بشكل غير عملي، عايز أقول إيه، مش بنولد الست دي الفكرة. الدولة بتعمل ايه؟ بتشتغل مع الست ان هي تأهلها على الولادة، ان هي يوم الولادة تبقى معاها، تقدر تقولها طب تعالي نتحرك كده، طب تعالي اشربك مية، بتبقى عارفة الاوضاع المظبوطة اللي تتاخد لو البيبي مثلا مزنوق، بتبقى عارفة لو الام مثلا اخدت ابيدورال او بنج نصفي، طيب اعمل لها ايه ان انا ساعد على انه وضعية البيبي او البيبي يخش الحوض بشكل مظبوط. الحاجات دي كلها الدولة بتكون درساها، فبنبقى مع الأم أثناء الولادة في المستشفى مع الدكتور. يعني احنا تبع الفريق الطبي أو الفريق الداعم للأم أو للأسرة، وبنبقى طبعا موجودين برضو بعد الولادة ان احنا نقدر يعني نساعد الأب والأم ان هم يتأقلموا على الوضع الجديد اللي هم فيه. بس طيب هنيجي عند السؤال التاني، القهوة والشاي مضرين للبيريد؟ لا يعني مش مضرين للبيريد. القهوة أو الكافيين الكتير عامة بالنسبة لأي شخص مش كويس، وكافيين كتير بمعنى الستات اللي هي أو الناس عامة، مش هقول ستات، اللي هي بتبقى عمالة على بطال، عمالة بتشرب في كافيين كافيين كافيين، لأنه الكافيين بيخلينا غير قادرين على أن احنا الجسم يهدى، على أن الجسم يفرز هرمونات زي الميلاتونين، ان احنا نعرف نبدأ نخش في نظام النوم بتاعنا وهكذا. ولكن بشكل عام لا، مش مضرين، مش مضرين انك تشربيهم وقت البيريد. الليزر منطقة البيكيني ممكن يضر البنت اللي لسه مش متجوزة؟ لا، الليزر في منطقة البيكيني او الحلاوة او الواكس او الشيفينج او اي حاجة من الحاجات دي مش ممنوع عليها، يعني مش ممنوع ان واحدة تبقى مش متجوزة تعمل الكلام ده. وانا عارفة ان انا سمعت الموضوع ده وكان بالنسبة لي حاجة جديدة جدا، انه في اهالي بيمنعوا بناتهم من ان هم يشيلوا الشعر في المنطقة تحت لغاية ما يبقوا داخلين على جواز، ودي حاجة مؤسفة جدا، لانه حق يعني من حق كل بنت وكل ست وكل إنسان إنه هو يقرر يشيل شعر جسمه ولا لأ، ومن حق كل بنت وكل إنسان إنه هو يبقى حاسس بالنظافة الشخصية بالشكل اللي هم عايزينه. ولكن برضو الجواب بشكل بسيط لأ، مش بيدور. طيب سؤال حلو، ازاي الجنس الفموي ممكن ينقل أمراض زي الجنس العادي وهو حاجة خارجية ما بتدخلش الجسم؟ سؤال جميل جدا. الجنس الفموي هو حاجة بتخش في حاجة، فيعني مثلا لو الجنس الفموي بمعنى انه الست هي اللي بتدي او هي اللي بتجيف والراجل هو اللي بيستقبل الجنس الفموي، فساعتها بيكون في اختلاط ما بين القضيب اللي هو ممكن يكون حامل لمرض ما من الأمراض المنقولة من الاتصال الجنسي، أو ممكن تبقى الست نفسها عندها مرض في بقها ممكن تنقل عدوى. فعشان كده دايما بنقول إنه الأورال سكس بنبقى متخيلين ان هو امن عشان خاطر هو ما فيهوش ادخال، ولكن هو برضو ممكن يحصل نقل للمرض، وعكس صحيح برضو بالنسبة للراجل للست. يعني لو الراجل بيدي للست، الست بتستقبل الجنس الفموي، يبقى لازم تستخدم الدنتل دام اللي اتكلمنا فيه برضو تقريبا اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت، ولو ما اتكلمناش فيه اعملوا سيرتش كده على الدنتل دام اللي هو سدادة الأسنان، بتبقى حاجة كده زي الليتكس كده، يعني طبقة كده خفيفة رقيقة جدا بتتحط على الفرش، وساعتها بيقدر الراجل ان هو يمارس الجنس الفموي على المرأة. طيب سؤال حلو، هو لو الثقافة الجنسية اتدرست في المدارس بشكل صحيح هيطلع جيل واعي ولا مش هتفرق؟ انا عن نفسي مقتنعة انه من الاساسيات في اي نظام تعليمي مفروض يكون فيه ثقافة جنسية وثقافة إنجابية، عشان خاطر ده جزء يعني من الأشياء الأساسية في حياة كل بني آدم إذا كان راجل أو ست. فإن احنا في المدارس نمحي أو نشيل الجزئية دي وفي نفس الوقت برضو ما فيش استبدال، يعني ما فيش في مكان تاني ممكن الشخص الولد أو البنت ياخده العلم ده، بمعنى أنه مش موجود في البيت، مش موجود في حتة تانية، فهو لابد أنه هو يبقى موجود في المدارس بشكل regulated، بمعنى أنه هو بشكل محطوط في المنهج، ما بيخرجش عنه المدرسة أو المدرس. لأنه من اللي برضو سمعناه أنه حتى لو في منهج أو في جزء بقى الأحياء عند الأجهزة التناسلية والصحة الإنجابية، بيجي كل مدرس أو مدرسة على حسب اعتقاداتهم الشخصية بيجوا يتألقوا ويتفننوا، وممكن يغيروا المعلومة على حسب هم شايفين ايه اللي صح وايه اللي غلط. فهو مفروض يكون في نظام sex education محطوط في كل المدارس، اجباري على كل المدارس الخاصة والحكومية، عشان خاطر يبقى كل الناس بتاخد ليفل معين من الـ sex education او الثقافة الجنسية والإنجابية، عشان نضمن انه الاساس البيسك اللي هو نبقى عارفين البيبيهات بتيجي ازاي، الجنس بيتم ازاي، الجنس الامن ده مهم ليه، كل الحاجات دي مهمة جدا ان احنا نتعلمها في المدارس في فترة الاعدادي وكده، لانه عجبنا او مش عجبنا الناس بتمارس ممارسات جنسية قبل الجواز، حتى لو احنا مش عجبنا الفكرة دي، حتى لو احنا رافضين الموضوع ده عشان خاطر احنا مجتمع متحفظ، مجتمع إسلامي، وأيا كان، الحقيقة هي أنه ما فيش حد perfect، ما فيش حد كامل، ما فيش بني آدم مش بيخطئ. فإن إحنا نقول عشان خاطر إحنا مجتمع متحفظ، ولا عشان خاطر إحنا مجتمع إسلامي، فإحنا بقى مش هندي المعلومات دي خالص للناس إلا هتختار أنها ممكن ناس تختار أنها تخطئ، أو الناس، يعني أنا مش بقول عليها أن هي خطأ، بس يعني في وجهة نظر الدين هو خطأ. الناس دي من حقها برضو أن هي تاخد المعلومة بشكل صحيح، لأنه إذا كان الشخص مسلم أو مش مسلم، إذا كان الشخص مسيحي أو مش مسيحي، إذا كان الشخص متدين أو مش متدين، هي هتحصل وبتحصل، وفي سن المراهقة من أكتر الفترات اللي بيبقى الهرمونات بقى فايرة والكلام ده كله هيحصل، حتى لو إيه، حتى لو بجد إيه، ممكن وارد انه يحصل. فمهم ان احنا في سن اللي هو 14-15 سنة نكون بنكلم الشباب دول والشابات دول عن المواضيع دي في المدرسة بشكل رسمي، بدل ما هم يروحوا ياخدوا بقى المعلومات دي من صحابهم الولاد، من الافلام الاباحية، من والكلام ده كله، من تجارب اصحابهم وصاحباتهم والكلام الفارغ ده، بدل ما هم ياخدوا المعلومة دي من مصدر موثوق فيه علمي. يلا بينا مع السؤال التاني. حضرتك قلتي انه ما فيش حاجة تثبت عذرية البنت، طب ايه اللي يثبته بالنسبة للزوج؟ ما فيش حاجة تثبتها بالنسبة للزوج. الحاجة الوحيدة اللي تثبتها بالنسبة للزوج هي كلمة الزوجة، يعني زوجة قالت ان هي عذراء تبقى عذراء، زوجة قالت انها مش عذراء تبقى مش عذراء. فهي المشكلة، او هي مش مشكلة، هو ده الواقع عند الرجالة والستات مع بعض، انه ما فيش طريقة ان احنا نعرف، زي ما الست ما تقدرش عمرها تعرف الراجل مارس الجنس قبل كده ولا لا، الست برضو ما تقدرش تعرف لو الراجل برضو ما يقدرش يعرف لو الست مارست الجنس قبل كده ولا لا. سوري. طيب في حد بيسأل الديلي بادز مضرة؟ بص يا ستي، الديلي بادز مشكلتها ان هي بيبقى مكتوب ان هي قطن وكلام ده كله، بس هي في الحقيقة هي مش قطن، يعني هي بيبقى ممكن يبقى فيها كوتن اكستراكت، الكلام اللي بيحطوه للماركتينج ده، بس هو في الحقيقة ما فيش حاجة احسن للمنطقة تحت او للفرج عندنا او المهبل عندنا زي القطن نفسه، لانه الكلوتات القطن هي بريذبل، بمعنى بتخلي المنطقة دي تتنفس، لانه المنطقة دي طبعا بيبقى فيها عرق كتير وهكذا. الفكرة ان انا كنت قريت انه ان الواحد يلبس الديلي بادز دي، احنا بنلبسها عشان خاطر انت بتبقي حاسة ان انت عندك افرازات، فالافرازات دي مشكلتها انه لو بنلبس الديلي بادز ممكن تزود الافرازات عن لو انت مش بتلبسيها، فهو الطبيعي انك مفروض بتشوفي افرازات واضحة وصريحة بتاع 5 أيام مثلا أو يعني ممكن أسبوع ماكسيمم في الشهر كله، ولكن مع اللبس الديلي بادز بشكل مستمر بشكل يومي ممكن تلاقي نفسك أن أنت بتشوفيها بشكل أكتر فبتفضلي تلبسيها أكتر وهكذا. طيب خلونا نشوف السؤال اللي بعده. الماستربيشن بتضعف الغشاء وممكن مع الوقت ما تكونيش بنت؟ لا، الماستربيشن او امتاع الذات مش بيضعف الغشاء. الغشاء اصلا بشكل عام يعني عامل زي استك الشعر، فهو حلقه داير ما يدور فتحه المهبل ومططيه وقابله على ان هي تتفتت وتتعمل وكل الكلام ده لما الواحد بيبقى بيكبر في السن والحركه والكلام ده كله. فهو الماستربيشن ملهاش علاقه بالغشاء، وطبعا الماستربيشن ملهاش علاقة بالعذرية، والغشاء ملوش علاقة بالعذرية لانه الغشاء ممكن يتغير شكله وملامحه حتى لو انت ما مارستيش الجنس قبل كده. وانت زي ما قلنا في الحلقة قبل كده، في حلقة من الحلقات في الموسم الاولاني، انك ما تقدريش تفقدي العذرية مع نفسك. حد بيسألني هل صحيح انه ممارسة العادة السرية تسبب اسمرار للمنطقة الحساسة؟ لا، مش صح خالص. مش دي مش معلومة طبية خالص او علمية. كون ان انت بتمارسي العادة السرية واللون عندك غامق شوية، ده بيبقى نتيجة ان احنا مع مرور الوقت او لما بنتقدم في السن ممكن الاعضاء التناسلية تغمق شوية اكتر مع السن عن وانت اصغر. طيب سؤال تاني، لما البيريد بتنزلي بينزل معاها كتل دم بس مش كتير، فهل ده طبيعي ولا في ضرر؟ عادي جدا ان انت ينزل معاكي شوية كتل دم عشان خاطر انت البيريد مش دم زي دم في ايدك او لما نيجي ندي عينة دم، ده دم غير اي دم تاني. دم الحيض عبارة عن بطانة الرحم عندنا، احنا الرحم بتاعنا بيبقى شكله زي الكمتراية وفي من جوه كده طبقة كده، دي بتتخن وبترفع على حسب احنا فين في الدورة الشهرية، ومع وقت الحيض بيكون وقتها بينزل بقى الجدار الرحم ده عشان يعيد بقى بناؤه في الدورة الشهرية بقى اللي انت فيها الجديدة عشان خاطر تستقبل الجنين ويقدر يحفر نفسه في جدار الرحم ويحصل الحمل من خلاله. حد بيسأل امتى اعمل التست بتاع اختبار الحمل؟ هل ممكن احمل من غير implantation bleeding؟ implantation bleeding برضو عشان الواحد تبقوا فاهمين دي ايه، في بعض الستات حوالي في اليوم 7 بعد ما بيكون حصل جماع وممكن يكون حصل تلقيح بيجي لهم زي افرازات خفيفة لونها بينك لونها بني وقت ما الجنين بيحفر نفسه جوه جدار الرحم، ده اسمه implantation bleeding، ولكن مش بيحصل مع كل الستات ومش شرط ان هو يحصل معاكي خالص. فبرضو اجابة على سؤالك، عادي ان انت ممكن تعملي اختبار حمل وتكوني حامل حتى لو ما حصلش implantation bleeding. يفضل ان احنا نستنى اتليست 5 أيام لاسبوع بعد الميعاد بتاع البيريد بتاعك المعتاد. الله، في حد بيسألني هل ينفع الرجالة تحضر اي كلاسات من الكلاسات اللي على زوم؟ مع الأسف حاليا ما ينفعش الرجالة يحضروا معنا لانه احنا بنهتم جدا بخصوصية كل الطلبة اللي بيحضروا الدورات بتاعتنا والورش بتاعتنا، فعشان كده الكورسات حاليا عشان سلامة كل الستات اللي حاضرة وخصوصيتهم الكلاسات دي ممنوع فيها الرجالة تماما، ما عدا كورس التحضير للولادة بيكون تقريبا يعني إجباري إنه الزوج يبقى موجود في الكلاس ده. ولكن أوعدكم إن احنا في حاجات كتير جدا محمسة قوي 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 هنعلنها قريب في الكام شهر اللي جايين دول بتخصنا كشركة وكمنصة على السوشيال ميديا، وبرضو برا السوشيال ميديا هنبدأ ان احنا نعمل حاجات، هنبدأ نعمل offerings جديدة هينفع يحضر فيها الرجالة ان شاء الله، لان احنا جالنا اسئلة وبيجي لنا اسئلة كتير جدا من رجالة نفسها قوي ان هي تحضر الكلاسز بتاعتنا وبيبقى ما ينفعش او عشان خصوصية الستات اللي بتحضر ما بينفعش يحضروا. فقريب ان شاء الله احنا سامعينكم وعارفين ان انتوا عايزين تحضروا وعارفين ان انتوا عايزين تتعلموا معانا، وانا مقدرة ده جدا جدا جدا. وقريب جدا جدا كمان على يعني قبل ما السنة تخلص ان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه كورس مخصص للرجالة فقط، فده انا متحمسة عليه قوي. طيب، ناس كتير بتسألني هو ينفع يحصل حمل لو حصل احتكاك خارجي، او القذف كان من فوق الهدوم، او القذف كان جنب المهبل بس مش جوه، وكل الاسئلة دي. لو لابسين هدوم الاحتمالية ضئيلة ضئيلة صراحة، ولكن لو مش لابسين هدوم بس القذف حصل على منطقة الفرج او على الفخاد من جوه او قريبة من فتحة المهبل، يبقى طبعا في احتمالية ممكن يحصل حمل من ده. وعشان كده يا جماعة هنعيد ونزيد ونعيد ونزيد، لو احنا بنحاول نمنع حمل نلبس واقي ذكري، نلبس كوندوم 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 كوندوم، بدل ما نبقى عايشين في الرعب المستمر اللي ناس كتير جدا عايشة فيه، وفي الأغلب بتبقى ناس مش عايزة الحمل ده خالص. فبالتالي لازم نستعمل بروتكشن، بالذات بالذات لو احنا مش ضامنين الشريك اللي معانا ده هل كان له شركة أو ناس آخرين قبلية، يبقى لازم أحمي نفسي. وبذلك برضو لازم تطالبي بانه شريكك يلبس كوندوم عشان صحتك وصحته وسلامتكم انتوا الاثنين. طيب، اخر سؤال بقى، هل ينفع استخدم البيبي اويل او الزيت بتاع البيبيهات كمزلق اثناء الجماع من غير ما يحصل مشاكل، ولا ما ينفعش؟ الاجابة السريعة انه مش مفروض يستخدم خالص في المهبل، او مش معمول اصلا للاستخدام الداخلي، لانه بالذات المهبل عند الست توازن درجة الحموضة عندنا او الـ pH balance عندنا حساسة جدا جدا جدا، وممكن اي شيء يغيرها اللي ممكن يسبب لك بقى بعدها افرازات والتهابات. فما يستحسنش خالص ان احنا نستخدم البيبي اويل، كمان عشان بيكون فيه دايما عطور perfumed فيها روايح وهكذا. فيفضل انه نبعد عن الموضوع ده خالص. لو انتي مزنوقة ومش لاقي خالص مزلق او ما تقدريش تشتري مزلق، يبقى يعني اقل من عقلة صباع نقطة زيت جوز الهند او زيت اللوز، بس حتى ده برضو مش مفروض يستخدم كبديل للمزلق الووتر بيست. الووتر بيست لوبريكنت بيبقى مزلقات موجودة في السوق عامة بتبقى أساسها مية، وبتبقى كومباتبل جدا مع المهبل ومع القضيب ومع الكوندوم أو الواقي الذكري. فدي نقطة مهمة جدا، إنه لو أنت كمان مستخدمة زيوت، الزيوت مش متطابقة مع استخدام الكوندوم أو الواقي الذكري، لأنه الكوندوم والليت معمول من الليتكس، والليتكس ممكن بيتفتت، والزيوت ممكن بتأثر على قوة الليتكس اللي ممكن يسبب بقى أنه هو يحصل بقى تفتت خالص أو يتخرم الكوندوم خالص يعني. فبليز بلاش استخدام الزيوت، ولو هتستخدمي زيوت ما ينفعش تستخدميها مع الكوندوم لو انت بتستخدمي الكوندوم. فخلي بالك من النقط دي، افضل شيء مع الكوندوم هي المزلقات اللي بتبقى ووتر بيست، اساسها معمولة من المية بس كده. وانا قلت لكم من الاول انه الحلقة النهاردة تبقى خفيفة لزوزة، حاجة كده بسيطة في السريع، عشان خاطري انا وعشان خاطركم انتوا، عشان الصراحه صحتي النفسيه محتاجه ان انا ما ادوسش قوي على نفسي، بس في نفس الوقت برضو عايزه اقدم لكم محتوى، عايزه ان احنا نكون جاوبنا على شويه اسئله، عايزه ان انا اكون قلت لكم هاي وحشتوني، بقالنا كتير ما اتكلمناش، وان شاء الله ادعوا لي انه السيزن ده هنقدم لكم محتوى جديد، هنجيب ناس اكتر. قولولي رأيكم، هل انتوا عايزين ضيوف اكتر ولا عجبكم الحلقات اللي بيبقى فيها اللي انا بكلم نفسي فيها او بكلمكم فيها مع نفسي؟ والحد بقى ما اشوفكم كمان اسبوعين، ما تنسوش تعملوا ريت، ما تنسوش تعملوا ريفيو على الابل بودكاست، لان ده بيساعدنا ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من المستمعين. وان شاء الله هشوفكم المره الجايه في الحلقه الثانيه من سيزن 2 من The Mother Being Podcast.